يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة هذه العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 17 من الشهر الثالث للعام 39 بعد 144,000. حياك الله يا شيخ صهيب، وحيا الله الشيخ عبد الكريم، وحيا الله الشيخ عبد الله. اليوم سيكون الكلام إن شاء الله تعالى عن سورة الجن. وقبل أن نسمع الآيات، هذه السورة مكية، بل ذكر بعضهم بأنها مكية بالاتفاق، هذا أولا. ثانيا، ذكر كثير من المفسرين أن لها اسمين، المشهور قل أوحي، والثاني الجن، يعني هذان الاسمان مشهوران لهذه السورة. ثالثا، آياتها 28 آية، وبعض المفسرين أو بعض القراء جعلها 27 آية، يبدو أنه دمج من خلال الرواة القراء آية، شبك آيتين أو جعل آيتين آية واحدة، وهذا له نظائر في بعض السور. وأما فضائلها فحسب البحث والعلم، حسب البحث القاصر والسؤال، لم يرد في فضلها حديث صحيح. قد ورد أن من قرأ، طبعا حديث باطل لكن يعرف ليحذر، من قرأ سورة الجن أعطاه الله عدد من صدق أو كفر بمحمد عتق رقبة، وهذا حديث ليس له زمام ولا خطام. هذه السورة الكريمة مبدوءة بقل، وقد ذكر بعض أهل العلم مصطلحا للسور المبدوءة بقل تسمى السور القواقل، قل هو قل أعوذ برب الناس، أقول هو قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. ولا أدري هل أدخلوا الجن، سورة الجن معهم، أو أنها خاصة بقصار السور. هذه السورة الحقيقة آياتها، يعني كثير من الحفاظ يخطئون في بعض آياتها. وقرأت أثرا أظنه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن غيره، أنه ذكر عند اختبار الحافظ 3 مواطن من خلال سماع الأئمة في رمضان وغير رمضان، كنت أقول إذا أردت أن تعرف حفظ الحافظ فاسمع إلى قراءته، إلى حفظه في آية الطلاق في البقرة، وآيات المواريث في سورة النساء، وآيات الأطعمة في سورة الأنعام، وقصص الأنبياء في سورة الأعراف، هذه مقاطع من السور. وأما السور الكاملة ففي سورتي النحل والجن، فهذا نظر لي. وقد أكون هذه السورة الكريمة كما قلت لكم تتحدث عن الجن وعن قصة الجن مع النبي صلى الله عليه وسلم. والجن كما ذكر بعض أهل العلم أن العقلاء من الخلق 3، الإنس والجن والملائكة. أو الفائدة العلمية قالوا أولهم خلقا الملائكة ثم الجن ثم الإنس. الإنس هو الأخير بآية الحجر، أن الجن قبلهم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبله. ولما خلق الله آدم أمر الملائكة أن يسجدوا له، فذكر بعضهم الملائكة ثم الجن ثم الإنس. والجن سموا بالجن لاجتنانهم وخفائهم، ولهذا سمي الجنين بالجنين لاختفائه في بطن أمه. وتسمى الحديقة جنة أو جنينة لأن أشجارها الظاهرة تستر أشجارها الباطنة أو الداخلة في جوفها. ومما ينبغي أن يشار إليه أن بعض الموسوعات أو بعض موسوعات المعارف المشهورة فيها أخطاء، وبخاصة فيما يتعلق ببعض المصطلحات أو بعض الأمور الشرعية. فمثلا لما ذكروا الملائكة قالت بعض الموسوعات الملائكة نوازع الخير في الإنسان، وهذا مجرد أثر من أثار الملائكة عليهم السلام، لكن ما ذكروا أنهم مخلوقون وأن لهم صفات إلى آخره. كما قالوا في أن الجن نوازع الشر، وهذا التعريف فيه خلل، فالجن خلق من خلق الله مكلفون لهم صفات وتنوع، كما قال صلى الله عليه وسلم الجن أصناف ثلاثة، قسم يطيرون وقسم حيات وعقارب وقسم يحيون يضعنون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ونسمع الآن المقطع الأول من السورة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا.
قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل أوحي إلي. أوحي إلي هنا فائدة نحوية قرأتها، أن كثيرا من المتأخرين النحاة يقول هذا مبني للمجهول، بينما قرأت أن المتقدمين يقولون هذا مبني لما لم يسمى فاعله تأدبا مع الله عز وجل. قل أوحي إلي، قل يا محمد أخبرهم بأنه أوحي إليه. ذكروا، ونسيت أذكره في المقدمة، أن الجن كانوا يسترقون السمع من السماء كما سيأتي، وأنهم لما أرادوا الاستراق رموا بشهب، فعلموا أن في الأمر، أن في الدنيا قد حدث أمر. ولما أعطاهم الله من سرعة التنقل طافوا الأرض يبحثون عن هذا السبب، حتى مروا بسوق عكاظة في وادي نخلة في تهامة، فسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، فعلموا أن هذا المقروء من أجله رج، من أجله منعوا من استراق السمع، وأن من أراد الاستراق فإنه يرجم أو يرمى بشهاب ثاقب. قل أوحي إلي أنه استمع، يفرق بعضها اللغة بين استمع وسمع، فيقول سمع مجرد، بعضهم يقول أنها الأمر صيان، وبعضهم يقول استمع زيادة مبنى وفيها زيادة معنى، استمع ووعى ما سمع. ولهذا يفرق بعض الفقهاء، هل إذا قرأ القارئ السجدة في غير صلاة فهل يسجد من يسمعه؟ قال أما المستمع فيسجد أفضل، وأما السامع فهو يعني بالخيار. قال لأن المستمع من جلس بقصد الاستماع، أما السامع مجرد يعني مرة أو أنه لم يكن يعني قصد الاستماع. نفر من الجن. نفر، العرب وضعت مصطلحات لحصر عدد أو أعداد معينة. النفر قالوا ما دون العشرة، وبعضهم قال إلى الأربعين، حده أربعون ما دون العشرة، بعضهم قال ما دون أربعين. ومثل البضع من الثلاث إلى التسع، ومثل النيف من الواحد إلى الثلاثة. نفر من الجن، كم عددهم؟ الله أعلم. المهم أنهم مجموعة. ثم أيضا هنا يقال لا يضر أن يعرف العدد، وأنبه إلى أن بعض المفسرين رحمة الله نبهوا بعض العلماء إلى أن بعض أهل التفسير يذكر كلاما لا يفيد القارئ وليس له محصلة علمية، ولا يترتب عليه حكم شرعي، ولا يترتب عليه إيضاح جهالة، وإنما هو من كما يقال من فضول العلم ومما لا يحتاج إليه. ومثلوا بالشجرة التي أكل منها آدم، ما لونها، ما نوعها، يقول ما يهمنا ذلك. ومثل كلب أصحاب الكهف، ما لونه، يقول ماذا يترتب عليه، فرضنا لونه كذا، أن لونه كذا أو كذا، ما يترتب على الشيء. وهذا من فضول القول، ولا ينفع السامع ولا ينفع الكاتب. نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا، سمعوا وفهموا. ثم هنا قال أيضا سمعنا على من قال بمعنى واحد، وقد يقال هنا أنهم ذكروا السماع والوعي، ولا مانع من التعبير بالسمع. سمعنا قرآنا عجبا، القرآن كل شيء مقروء فهو قرآن، ولهذا جاء في الحديث لقد خف على داود القرآن، الزبور يقرأ. إنا سمعنا قرآنا عجبا، كلام ما سمعه من قبل، سمعوا الشعراء قول الكهان، لكن هذا الذي سمعوه تعجبوا من فصاحته ومن بلاغته ومن نظمه، فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. أشار بعض المفسرين إلى أن في هذا، أن هذا فيه تبكيت لكفار قريش، سمعوا القرآن مرات وكرات ومع ذلك ما تأثروا ولا استجابوا، وهؤلاء سمعوه لأول مرة فكانوا أعقل ممن سمعه مرات ولم يستفد ولم يتعظ. إنا سمعنا قرآنا عجبا، عجيب في نظمه ولفظه ومعانيه. يهدي إلى الرشد. الرشد جاء ذكره في القرآن الكريم في مواضع كثيرة. تعرف آية يا شيخ صهيب؟ نعم، فيها ذكر الرشد. أي واحد منكم يعرف آية ذكر الرشد؟ أي نعم،
في آية الكهف. أيوة، في دعاء أصحاب الكهف.
نعم،
قالوا وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
نعم، المهم أن الرشد هو ما فيه صلاح الأمر في الدين والدنيا، وما فيه السعادة والطمأنينة، وفيه مرضاة الله تعالى، أي هو الحياة الطيبة. فآمنا به، هذا القرآن يهدي إلى الرشد، يهدي التي هي أقوى. فالقرآن خير، فالقرآن يهدي إلى كل الخير، إما نصا وإما تضمنا وإما التزاما. فكل آية في القرآن، كل القرآن الكريم يدل على الخير، الخير الحسي والمعنوي، خير الدين وخير البرزخ وخير الآخرة. فآمنا به، سرعة الاستجابة، سمعوا وتعجبوا وعلموا أنه يدل الرشد وهذا من توفيق الله لهم، هداية إلهام وتوفيق من رب العالمين. فآمنا به ولن نشرك. لاحظ اللوازم الإيمان وسلامة الإيمان أن لا يكون هناك شيء من الشرك. فكما قال بعضهم قوة هنا سلامة إيمان الجن هؤلاء أنهم صدقوا ثم تبرأوا، فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. ومن هنا يتبين أن دعوة الناس للتوحيد وتعظيم شأن التوحيد وخاصة عند غير المسلمين من أهم المهمات. فإذا دخل التوحيد إلى قلب الإنسان تتغير أحواله، تتغير نفسيته، تتغير مشاعره. نسمع المقطع الثاني.
وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا.
وأنه تعالى جد ربنا. كلمة جد أو لغة العرب قد تأتي اللفظة وتستعمل في أكثر من موضع بحسب القرائن. أنا أسألكم، لو دخلتم مستشفى ثم وجدتم هناك لوحة تقول قسم العيون، ما المراد بالعيون؟ العيون الجارحة الباصرة. لو دخلنا مثلا وزارة الزراعة، وزارة زراعة، ثم لوحة أخرى قسم العيون، هي يقال عيون لماذا؟ نعم يا سعيد يا صهيب.
لأن هنا يقصد به عيون التي عيون المياه.
لماذا فرقت؟ لماذا ما تكون العيون هذه؟ يعني فيه الزراعة قسم العيون جراحة، لماذا؟
بقرينة.
القرينة أن المكان يتعلق
بأراضي
الزراعة والمياه وما شاكلها.
نعم.
كذا؟
نعم.
طيب، وأنه تعالى جد ربنا. قرأت في بعض رسائل وسائل الاتصال أن هناك من يخطئ من يقرأ بفتح جد ربنا ويقول لا يقال جد ربنا وإنما يقال جد، وهذا من الجهل ومن القول بلا علم. فنحن في أول الصلاة نذكر هذه اللفظة، وعقب الصلاة نذكر هذه اللفظة. أين يا عبد الكريم؟ أول الصلاة
ضعوا الاستفتاح
وتعالى
جدك،
جدك. وبعد الصلاة ولا ينفع
ذا الجد منك الجد،
واضح؟ ذا العظمة لا ينفع ذو العظمة لا ينفع ذو السلطان والقوة لا ينفع، فقوة كل أحد لا شيء عند قوة الله، وسلطان كل أحد وعظمته لا شيء عند عظمة الله تعالى. وأنه تعالى جد ربنا، عظمة ربنا وعظيم شأن ربنا. ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، لم يلد ولم يولد، الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء. ولهذا كان النكير، كان قول هؤلاء الكفر الذين ادعوا أن له ولدا، لقد جئتم شيئا إدا عظيما، تكاد السماوات تتفطر منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي الرحمن أن يتخذ إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. الجن قبل إيمانهم وقبل سماعهم القرآن الكريم كان هناك لهم قادة يتبعون كلامهم ويتمون بما يقولون. فلما جاء القرآن ومن أسماء الفرقان فرق بين الحق والباطل، وعلموا أن أولئك الزعماء كانوا يقولون قولا شططا خارج الحق وبعيدا الحق. ما الذي أدراهم لما سمعوا القرآن وبضدها تتميز الأشياء؟ ولهذا دائما كلما أمعن الإنسان تدبر في القرآن الكريم كلما زاد استيضاحا ولزوما لطريق الصواب واجتنابا عن طريق الباطل. ولهذا قال ولتستبين سبيل المجرمين، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين، في قالوا فيها قراءة ولتستبين يا محمد سبيل المجرمين، أخرى كما سمعت ولتستبين سبيل، أي تتضح لكم سبيل المجرمين. نعم، المقطع الذي بعده.
وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا.
وأنا ظننا، الظن هنا بمعنى اليقين، وهنا كما تقدم قد تأتي الكلمة ولها أكثر من معنى، تعرف بالقرينة وتعرف بالسياق الكلام. وأنا ظننا أي أيقنا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، هذا كان مستبعد وبعيد عن الذهن، لأنها أمر عظيم أن يكذب الإنسان على ربه، بل الكذب بذاته مستبشع فطرة وعرفا ناهيك عن قبحه شرعا. وأن والكذب أنواع، وأعظم الكذب الكذب على الله عز وجل، لأنه من هو أعظم أنواع الكذب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي فليلج النار، لأن من كذب على رسول الله فقد كذب على من؟ كذب على الله تعالى، هو الذي أرسله. وهنا نستفيد أيضا قبح شأن الكذب، وأن المعصية تتفاوت في جرمها أو في عظيم شناعتها بحسب أحوالها، كما أن الطاعة أيضا تتفاوت مرتبتها بحسب أحوالها. فمثلا من تبسم، التبسم ماذا؟ صدقة، ليس كذلك؟ من بر والديه وأطاع أمرهما هذا مأجور، فإذا تبسم في طاعته في وجههما فقد جمع بين ماذا؟ أمرين. فإذا تلفظ في الحديث معهم بألفاظ طيبة جمع بين البر الفعلي والبر القولي والتبسم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، هذه الآية ذكر أهل التفسير لها معاني تحتملها الآية. كان رجال من الإنس يعوذون يلوذون برجال من الجن، فزاد الجن أولئك الرجال من الإنس رهقا خوفا وذلا، إذا نزلت بهم نازلة ذهبوا يستغيثون بأولئك الجن، حتى أن بعضهم إذا نزل الوادي قال أعوذ بسيد هذا الوادي ليحمي ماشيته أو ليحمي ماله وأولاده. فإذا زاد الجن الإنس ذعرا خوفا وذلا. وفي المقابل أو عفوا القول والتفسير الآخر زاد الإنس الجنة، الإنس فاعل، زادوهم كبرا وزادوهم عجبا في غير محله. لماذا؟ لتعظيمهم. ونستفيد هنا فائدة، أذكر في مبحث القيام للداخل، إذا كان قالوا إذا كان الداخل يصيبه عجب وفخر وكبرياء إذا قام الناس له فلا يقوم لها أحد إلا إذا ترتب عدم القيام مضرة أو مفسدة، ويكون هذا منهجا في حياة المرء. أحيانا يقدر بعضنا شخصا من الناس فيبالغ في تقديره ومدحه فيذل نفسه ويضر غيره، لا تلبسه ثوبا أو ساعة منه ولا تذل نفسك، لأنك الآن بتعظيمك الزائد والمبالغة في مدحه وكذا أنت لا تضره فقط بل تضر نفسك، تذل نفسك ويصاب بالعجب ويزداد احتقارا لك، ولو عملته بقدره لقدرك واحترمك. أعتقد واضح هذا الشيء. نعم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم راقة. لعد المخرج يعيد المقطع مرة ثانية. نعم نفس المخرج.
وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا.
ظنوا أن ليس هناك بعثة وأن نبوة انقطعت، وهذا الظن كله ذهب هباء منثورا ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نسمع المقطع الذي بعده.
وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا.
وأنا لمسنا السماء، أعطى الله الجن قوة يتمكنون من التنقل السريع، ولهذا من شواهد هذا ما جاء في سورة النمل لما سليمان عليه الصلاة والسلام أراد إحضار عرش صاحبة سبأ، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني المسلمين، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. الملك في كرسيه ما يطيل الجلوس، وهذا سيذهب اليمن والعرش بثقله وحمله ثم يأتي به إلى الشام. هذه قوة في التحمل وقوة في السرعة وقوة في الانطلاق والعودة، فمكنهم الله من أمور. واعتادوا على استراق السمع، فلما أرادوا كعادتهم الاستراق وجدوا أن السماء ليست كما عهدوها، كانوا يدخلون أو يلجون ويستمعون إلى آخره حدود معينة، لكن هذا الأمر المألوف عندهم تغير، فعلموا أنه قد حدث أمر جلل. فهذا التغير السماء ومنعهم من اقترابها وأنها مملوءة حرسا شديدا وشهبا، هنا يقال لو شاء الله ما جعل فيها أحدا، لكن جعل من باب حكم الحكم في تعظيم رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، وإلا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، لكن من باب الأسباب. ملئت، لاحظ التعبير، حرسا، الحارس قد يكون ضعيفا فيستغفل، لكن ماذا قال؟ حرسا شديدا، وليس فقط يقف من الحرس، وهناك أيضا ماذا؟ شهب والنار يرمى بها من استرق السمع. أعد الأخ المخرج مقطع مرة أخرى. وأنا لمسنا السماء،
وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا.
وأنا كنا هذا الفعل الماضي المضي، كنا نقعد منها، وهذا كله بمشيئة الله تعالى، أقدرهم على أمور لحكمة ثم منعهم لحكمة. وأنا كنا نقعد منها مقاعد، جمع مقعد كثر، كل له مقعد. هذه المقاعد الله تعالى أعلم بكيفيتها، قد يكون معلق في الهواء وقد يكون لهم أشياء، الله أعلم بذلك، أمور غيبية لا يضر الجهل بها، لأن يعني المعنى واضح والمقصد واضح. نقعد منها مقاعد للسمع، هذا في المضي، فمن يستمع مضارعة الآن، فمن يستمع الآن ماذا يكون له؟ يجد له هو ذلك المستمع له خاص به، كما قال غلمان لهم خاص لأولئك، كما أن هؤلاء الذين يستمعون لهم إذا استمعوا وتعدوا حدودهم يجد له شهابا رصدا. هنا الصائع يعني كما يقال الشيء المصيود أو المصاب قد تخطئه الرمية، لكن لا يصده لا يتعداه بل يصيبه ولا يتجاوزه. نعم بعده.
وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا.
وأنا لا ندري، هنا القول بلا أدري هو ليس المطلوب، هو الواجب أن يتكلم الإنسان بعلم أو يصمت بحلم. وأنا لا ندري من هذا الأمر أمور غيبية، أمور كونية، أمور عظيمة تغير بها مجرى التاريخ بهذه البعثة النبوية على صاحبها تم الصلاة والتسليم. وأن أي الجن يقول لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. قالوا من أدب الجن لما ذكر الشر أتوا بما لم يسمى فاعله، ما يعرف بالمبني المجهول، ولما ذكر الخير الرشد أو الرشد ذكروا أو نسبوا ذلك لله تعالى، مع أن الأمر كله لله. وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. هذه الرسالة هي من عاند وخاصم وكفر بها هي وبال عليه، ومن آمن وصدق واتبع فهي رحمة ورشاد له. وهنا وأن لا ندري، ينبغي الإنسان في الأمور التي لا يظهر له أو أمور الغيبية لا أو الأمور التي يسمع، ما ينبغي الإنسان يجزم بخبر وهناك احتمالات أخرى قد تكون في القوة نفسها، لأن الجزم والقطع بالنتيجة ليس منهجا سويا، بل قد يكون من القلب لا علم. فهؤلاء الجن تأدبوا أننا لا ندري، ما أدركوا حتى الآن ما ظهرت النتيجة وما ظهر الأمر واضحا حتى يجزموا بأي الأمرين ذلك. فنستفيد أن الإنسان بخاصة طالب العلم لا يجزم، وبخاصة فيما يتعلق بتنزيل الوقائع على النصوص أو تنزيل النصوص على الوقائع المعاصرة، فالجزم بها والقطع هذا ليس منهجا سويا. وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، كنا طرائق قددا. الإنس يتفاوتون، فيهم الطائع، فيهم المقصر، فيهم المنافق، فيهم الكافر، كذلك الجن. فالجن يختلفون في طاعة الله تعالى، منهم صالحون منهم دون ذلك، كما سيأتي، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، وهذا بحسب اجتهاد الشخص وبحسب ديانته وصدقه واستجابته. كنا طرائق قددا، مختلفين. قددا قدد اللحم يقطعه، متفرقون أحزاب وطوائف كما في الإنس. الأخ المخرج الذي بعده بارك الله فيك.
وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا.
وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. يعرفون مهما فعلوا ومهما ابتعدوا لن يصلوا إلى نتيجة، ففروا، يعني يفرون من الله إلى الله، أين يفرون؟ وهذا أيضا من بالغ علمهم، يعني لن يفروا من الله ولن يهربوا. ولهذا من اللطائف أن أحد الناس أتى إلى أحد أهل العلماء فقال: إني أريد أن أعصي الله وألا يحاسبني. فهذا العالم أراد أن يعطيه جوابا، ذكرتني هذه الآية الكريمة، قال: إن استطعت أن تذهب إلى مكان لا يراك الله فيه فافعل. قال: لا أستطيع. قال: إن استطعت أن تعصي الله، أو بمعنى المهم أنه كل ما قال قال: لا أستطيع. قال: إذن لا تعمل المعصية وعمل الطاعات تؤجر عليها. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. هذا الجهاز يبدو، وش بعد الآية التي المخرج أعد الآية وأعد مقطع المخرج.
وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا.
والذي بعده بارك الله فيك. الذي بعده.
وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا.
وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، سرعة استجابة وقبول. وانظر إلى ما فتح الله عليه أبصارهم وقلوبهم. فمن يؤمن بربه، إيمان قد تقدم في أول السورة، فآمنا به ولن نشرك، إذن تخلصوا من شوائب الشرك جميعا وأصبح إيمانهم لله تعالى خالصا. فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. ولهذا في سورة التغابن: ومن يؤمن بالله يهدي. قرأت وسمعت إن فيه قراءة، لا أدري عاد أنتم أدرى مني، ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه. ولهذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب كما في حديث هرقل بن سفيان، يشعر الإنسان بالراحة النفسية والبدنية. ومن ثمار ذلك أن من يؤمن بربه لا يخاف بخسا ولا رهقة، لا يقلق ولا يقنط ولا ييأس، وإذا نزلت به المصائب يتعامل معها التعامل الشرعي، لا يعترض على قضاء الله وقدره، بل يرضى عن أقضية الله الدينية والكونية، ويسأل الله أن يرضى عنه. ولهذا كلما زاد إيمان العبد كلما تلذذ في الحياة، تلذذ في قراءته، في عبادته، حتى في أكله وشربه ونومه وفي مشيته وجلوسه، يشعر بحلاوة الإيمان، فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وعلى النقيض ضعيف الإيمان يقلق ويقنط منذ أن تصيبه مصيبة، ويحزن ويبقى في خوف مستمر وفزع ووساوس، لأن إيمانه ضعيف. وكلما قوي إيمان العبد كلما زاد خيره الحسي والمعنوي. الذي بعده:
وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا.
قبلها الآية مرت: وأنا منا الصالحون ومنا ماذا دون ذلك. وهنا: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وتقدم الرشد أنه الخير أو الجامع الخير للدنيا والآخرة الحسي والمعنوي. المسلمون منهم تحروا رشدا ووفقوا إليه. نسمع الذي بعده. نعم.
وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا.
الشيخ صهيب: الله تعالى يحب المقسطين، وهنا قال: وأما القاسطون فكانوا جهنم حطبا. كيف ذلك؟
القاسطون هنا على معنى الظالمون، ليس على معنى المقسطين.
نعم. أي نعم، هناك فرق بين المقسطين وبين القاسطين. المقسطون هؤلاء صفة مدح لهم، عدل والفضل، وأما القاسطون فصفة ذم، وكما ذكر ربنا: وأما القاسطون. يختلفون مراتب الكفار، الظلمة، هذا قسط في، هذا قاسط في حكمه في قضائه، ظالم وجائر. والأكبر اللي هو الكفار هؤلاء. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، يعني شوف المبالغة في عذابهم، أبدانهم وعظامهم حطب لجهنم، زيادة في تعذيب. أجارنا الله جميعا والدينا والسامعين والمشاهدين من ذلك، وجعلنا جميعا من أهل فردوسه الأعلى. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم. هنا قالوا: هذه الآية كمثل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. لو أنهم أطاعوا الله واتقوه لجاءتهم الخيرات والبركات. وهؤلاء لو استقاموا على الطريقة الإسلام لأسقيناهم ماء غدقا. وقال بعضهم ذكر الماء دون غيره، قال: لأن الماء أصل أشياء، فذكره يدل على ذكر ما دونه من الطعام والشراب. وقيل: لأن الماء كان قليلا في ديار العرب، جبال مكة، فذكره تعظيما لشأنه. لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. قال بعضهم: وللآية معنى آخر، أنهم لو لم يسلموا واستمروا على عنادهم سننعم عليهم. لكن هذه النعم لهم أم عليهم؟ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس. فتارى النعم تكون منحا من الله وفضلا للطائعين، لكنها تكون استدراجا وعقوبة معجلة للعاصين. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. قالوا صعد لأن العذاب يغشاه، يأتيه من فوقه كأنه صعد عليه من شدته. والإعراض عن ذكر الله من أعظم الأمور. ومن أعرض عن ذكري، عبد الكريم ضيقة نكد، ونحشره يوم القيامة، يعني لاحظ في الدنيا في عمى معنوي وحسي، عفوا معنوي لا يبصر الحق ونكد، وفي الآخرة أعمى عن الخير، ونحشره يوم القيامة أعمى، عذاب في الدنيا معجل وعذاب في الآخرة مؤجل. أقف عند هذا الحد. شكر الله لكم وللمشاهدين وللإداريين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.